من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نتحدث معكم في هذه الحلقات حول الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم. وقبل أن نتحدث في حقيقة الإعجاز البلاغي ومفهومه، أود أن أشير وأنبه أولا إلى أهمية وخطورة هذا الموضوع، خاصة أن كثيرا من الناس يسأل في هذه الآيات المتشابهات، ويسأل لماذا قال الله عز وجل في هذه الآية كذا، ولماذا قال في هذه الآية كذا، لماذا قال الله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، ثم قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. ليه قال هنا قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وهنا قل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم؟ نلاحظ كرر هنا وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، وهناك لم يكرر، قال وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. مثلا يسأل في قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وفي الآية الأخرى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. مرة يقدم الشفاعة ويؤخر العدل، ومرة يقدم العدل ويؤخر الشفاعة. لماذا؟ يسأل مثلا في قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وفي الآية الأخرى يقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. لماذا قدم وصف الرجولية في هذه الآية وأخره في الآية الأخرى؟ يسأل مثلا في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يقول لماذا نفى الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هنا وأثبتها له في آيات أخرى؟ هذه الآيات مدخل للتشكيك في القرآن، وكثير من أعداء الإسلام يشككون الشباب، يقولون لهم في آية ينفي عنه الهداية وفي آية يثبت له الهداية، يقول إنك لا تهدي ينفي عنه الهداية، وفي آية أخرى يقول له وإنك لا تهدي، هو بيهدي ولا ما بيهديش؟ فيؤدي ذلك إلى بلبلة الشباب وتشكيكهم في كتاب الله عز وجل وتشكيكهم في الدين على الجملة. هذا كله نجيب عنه في حديثنا عن الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، لأن سبب هذه الاختلافات بين الآيات وهذه الفروق الدقيقة بين الآيات كل ذلك يرجع إلى إعجاز عظيم في بلاغة القرآن الكريم. حينما نتأمله ونستكشف أسراره نجد أن كل لفظة في القرآن الكريم، كل كلمة اختلاف يسير، كل ذلك يأتي لحكمة عظيمة ولبلاغة عظيمة نجدها في كتاب الله عز وجل. نبدأ أولا نعرف ما هو الإعجاز البلاغي. نريد أن نعرف حقيقة الإعجاز، ما المراد بالإعجاز وما المراد بالمعجزة. في الحقيقة أن الكلام في الإعجاز والمعجزة ليس غريبا، نحن نقول هذا الشيء معجز وهذه معجزة، ونقول لكي نفعل هذا الشيء أو لكي يتحقق هذا الشيء لابد من معجزة أو لابد أن تحدث معجزة. ماذا يقصد بذلك؟ يقصد أنه لابد أن يحدث أمر خارق للعادة، أمر مخالف لما عليه الناس. هذا بالفعل ما عرف به علماء البلاغة وما عرف به علماء علوم القرآن، ما عرفوا به حقيقة الإعجاز وحقيقة المعجزة. الإمام السيوطي يعرف الإعجاز بذلك ويعرف المعجزة بذلك، فيقول في المعجزة إنها أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، وهي إما حسية وإما عقلية. أمر خارق للعادة يعني هي أمر خارق للعادة، المعجزات التي أتيها الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمورا خارقة للعادة، العصا تتحول إلى ثعبان وحية عظيمة، عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ونحو ذلك. أما معجزة محمد صلى الله عليه وسلم فكانت القرآن، المعجزة هنا هي الوحي الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم. كل نبي يبعث بوحي ويبعث برسالة، والله عز وجل يؤيده بمعجزة تكون دالة على صدق هذا الوحي. لكن المعجزة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الوحي نفسه. الوحي نفسه هو الرسالة وهو المدلول وهو الدليل، كما يقول ابن خلدون هنا اتحد الدليل والمدلول. الدليل والمدلول اتحد في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي في القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الوحي وهو الرسالة، وهو في الوقت نفسه دليل هذا القرآن ودليل هذه الرسالة ودليل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن وهذا الوحي وهذه المعجزة أمر خارق للعادة. نعم، أمر خارق للعادة. كيف ذلك؟ كما أن المعجزات الأخرى كانت خارقة للعادة، عيسى عليه السلام يمسح على المريض فيبرئ الأكمه والأبرص، وينادي رجلا ميتا فيحيى بإذن الله، أمور خارقة للعادة مخالفة لنواميس الكون. وموسى عليه السلام يلقي العصا فتكون ثعبانا مبين، فهذه أمور خارقة. كذلك القرآن كان خارق للعادة. كيف كان القرآن خارقا للعادة؟ يعني ماذا تقصد بذلك؟ هل يعني أن القرآن يشفي المرضى؟ نعم، بعض الناس يقرؤون القرآن أو كثير من الناس يقرؤون القرآن يستشفون به. هل هذه معجزة القرآن؟ لا، ليست هذه معجزة القرآن. فما المقصود بأن القرآن خارق للعادة؟ المقصود بأن القرآن خارق للعادة أن هذا الكلام مخالف لكلام البشر، مخالف لكلام البشر. القرآن مخالف لطريقة العرب في كلامهم، كلام العرب إما شعر وإما نثر، والقرآن مخالف لذلك. مخالف، الشعر عبارة عن بحور وأوزان محددة، القرآن مخالف لهذا كله. لا هو من طريقة الشعر ولا هو من طريقة النثر. القرآن أيضا كلام الله عز وجل، لا يشبه كلام البشر في شيء، وله طريقته وحده. وهذا القرآن خارق للعادة. لماذا؟ لأن تعالى إنسان يتكلم ساعة ساعتين 10 ساعات، هل يستطيع أن يتكلم إنسان ساعة دون أن يخطئ؟ دون أن يخطئ أبدا. يعني يخطئ يعني دون أن يأتي بكلمة وهناك كلمة أفضل منها، أو كلمة أولى منها، أو كلمة أدق منها، أو يأتي بكلمة لا يعنيها ولا يقصدها وكان ينبغي أن يتركها ويأتي بكلمة تحقق المراد والمقصود. ليس هناك بشر أبدا يمكن أن يتكلم فترة من الزمان قصرت أم قلت ويأتي بألفاظ دقيقة مطابقة لكلامه، لا يمكن أن تقبل التعديل، بحيث لا يمكن أن يقال له لقد زدت أو نقصت، أو لو قلت كذا كان أفضل، ولو حذفت هذه اللفظة كان أفضل، ولو غيرت هذه اللفظة كان أفضل. ليس هناك إنسان أبدا يستطيع أن يتكلم ولا يوجد في كلامه أي خلل. الشعراء العظام والبلاغيون المشهورون في التاريخ، في تاريخ العرب، في لغة العرب من الجاهلية إلى قرون الاستشهاد، القرون الثلاثة الأولى، هؤلاء البلاغيون جميعا وهؤلاء الشعراء وهؤلاء الفصحاء يتكلم الواحد منهم بالقصائد الطوال، ثم بعد ذلك يقولون أفضل كلامه وأفضل أبياته البيت الذي يقول فيه كذا والبيت الذي يقول فيه كذا، ويذهب الشاعر ويذهب شعره وتذهب قصائده وتذهب دواوينه، ولا يبقى له في الذكر والأثر إلا أبيات معدودة يذكر بها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل وفد الزبياني، يسألهم يقول لهم من من شعرائكم الذي يقول أتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بيض، فيقولون النابغة. من من شعرائكم الذي يقول فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتهى عنك واسع، فيقول النابغة. من من شعرائكم الذي يقول كذا وكذا، أبيات معدودة تعد للنابغة الزبياني المشهور بالفصاحة والبلاغة. امرؤ القيس تعد له أبيات، عنترة تعد له أبيات معدودة. كل الفصحاء، كل الخطباء، كل الشعراء تعد لهم كلمات قليلة. ثم بعد ذلك تنظر في القصيدة الطويلة فتقول لو أنه قدم كذا لكان أفضل، لو أخر كذا كان أفضل، لو حذف هذا البيت كان أفضل، لو حذف هذه الكلمة كان أفضل، لو وضع هذه مكان هذه لكان أفضل. هل يمكن أن يقال مثل ذلك في كتاب الله؟ لا أبدا، لا يمكن أن يقال ذلك في كتاب الله تعالى أبدا. لا يمكن أن تحذف كلمة من كتاب الله، لا يمكن أن تحذف حرفا، لا يمكن أن تتصور أن في كتاب الله عز وجل حرفا أو كلمة يمكن أن يستغنى عنها أو تعد زائدة أبدا. الزيادة التي يقولون عنها من زائدة أو الباء زائدة هذه زيادة اصطلاحية عند النحويين، لكن ليس هناك زيادة في المعنى أو زيادة في اللفظ بلا فائدة وبلا معنى في القرآن الكريم أبدا. كل لفظة، كل حرف، كل كلمة لها موضعها ولها معناها الدقيق. إعجاز، يتحدى الناس الذي ينظر في كتاب الله عز وجل يريد أن يستخرج منه لفظا غير لائق، لفظا غير مناسب، كلمة غير دقيقة، يصدق فيه قول القائل كناطح صخرة يوما ليوهنها فما وهنت وأوهى قرنه الوعل، يرجع بالخيبة والحسران. انظر وارتقي ببصرك إلى هذه القمة العالية يرتد إليك البصر خاسئا وهو حسير. قمة سامقة إذا نظرت إليها لن يرجع من يريد أن ينال منها بشيء، لن يرجع إلا بالخيبة والخسران المبين. تعالوا، هذا هو الإعجاز، إعجاز، وهذه هي المعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة، خارق للعادة، ليس في كلام البشر مثل هذا القرآن. لا، لماذا؟ لأن القرآن يجعل لكل كلمة معنى، لكل كلمة معنى دقيق لا يتجاوزه، ولكل معنى ظلال وإيحاءات لا توجد في كلام البشر. يستعمل الكلمات ويريد بها معانيها الدقيقة. البشر يستعملون الكلمات لا يريدون بها المعاني الدقيقة، بل يتجاوزون دون وعي ودون فهم. ولذلك كثيرا ما نجد في كلامنا الواحد يتكلم مع أخيه فيقول له كلمة، فيقول له أنت قلت لي كذا وأنت أسأت إلي بكذا، فيقول له لا والله ما قصدت ذلك. البشر يقول الكلمة ولا يقصد معناه، لكن لا يوجد ذلك في القرآن أبدا. من منا من يفرق في كلامه بين أن يقول قعد فلان وجلس فلان واتكأ فلان؟ لا فارق، حتى لو خطأه أحد يقول له ما الفارق، يقول له لقد قلت قعد فلان والمفروض أن تقول جلس فلان، يقول له ما الفارق بينهما؟ لا يرى فارقا. من منا من يفرق بين أن يقول نام فلان ورقد فلان واضطجع فلان؟ لا يفرق، وبينها فروق دقيقة وفروق عظيمة في المعنى. من منا من يفرق بين أن يقول فلان مهموم أو فلان حزين أو فلان نكد؟ لا يفرق، وبينها فروق عظيمة في المعنى. القرآن الكريم كل كلمة فيه لها معنى دقيق، والقرآن الكريم يراعي هذه الفروق الدقيقة. كل لفظة في القرآن، كل حرف لها معنى لا يتجاوز. المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. مقرون بالتحدي، القرآن جاء مقرونا بالتحدي؟ نعم، جاء القرآن مقرونا بالتحدي. كيف ذلك؟ اقرأ القرآن في سورة البقرة، الله عز وجل يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، إن كنتم في شك في ريب مما نزلنا على عبدنا محمد فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ادعوا كل من يشهدكم وكل من يمكن أن يعينكم في هذا الأمر، وادعوا شهداءكم من دون إن كنتم صادقين. إذن طيب، القرآن يتحدى الإنس والجن، لا يتحدى الإنس فقط، يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. طيب مثل القرآن كتير، طيب يعني ممكن نخفف المسألة شوية؟ ممكن. أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بعشر صور، هاتوا عشر صور فقط، بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لا، هاتوا صورة واحدة، فأتوا بصورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. طب فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ إن لم يستجيبوا، إن لم يأتوا بمثله ولا بعشر صور ولا بصورة من مثله، فاعلم أنما أنزل بعلم الله. إذا كانوا لا يستجيبون ولا يقبلون التحدي ولا يستطيعون أن يجيبوا، وخذ بالك إن هذا التحدي مع وفرة الدواعي على أن يقبلوا هذا التحدي وينقذوا أنفسهم. يعني إيه؟ القرآن ينزل يتحداهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوبخهم ويقرعهم: إن استطعتم أن تأتوا بمثل هذا القرآن فأتوا بمثله. تقولين إن القرآن مفترى؟ طيب ائتوا بصورة مثله، ائتوا بعشر صور، ائتوا بصور. لا يستطيعون، ويكرر ذلك على أسماعهم بالليل والنهار ولا يأتون بشيء. فإذا عجزوا، عجز. ليس كما يقولون بأن الله صرف قلوبهم عن الإتيان بمثله، لأن لو كانت القضية أن الله عز وجل يصرف قلوبهم عن الإتيان بمثله فلماذا جاء القرآن بهذه البلاغة العظيمة؟ كان يكون القرآن في أدنى درجات البلاغة ويصرف الله تعالى قلوبهم أن يأتوا بمثله. الأمر الثالث في تعريف المعجزة: سالم عن المعارضة، خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. هل وجدت في التاريخ معارضة معتبرة للقرآن الكريم؟ لم توجد معارضة معتبرة أبدا للقرآن الكريم. معارضة مسيلمة الكذاب معروفة، ماذا قال؟ قال: والطاحنات طحنا، فالعاجنات عجنا، فالخابزات كلام فارغ لا قيمة له ولا وزن، كلام مضحك، حتى إنه استفاد من نسق القرآن وأخفق بعد ذلك، لم يأتي إلا بالسخافات: إن أعطيناك الجواهر فصلي لربك وجاهر، إن شانئك هو الكافر، كلام فارغ لا وزن له ولا قيمة له. كذلك ما ادعوه على ابن المقفع أو على أبي العلاء المعري أنه عارض القرآن، أبو العلاء المعري وابن المقفع كلا الرجلين أعقل من ذلك بكثير، عرف بالبلاغة والأدب، أعقل من أن يورط نفسه في معارضة القرآن، فهذا كذب لم يثبت في التاريخ. المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، وهي إما حسية كمعجزات الأنبياء السابقين، وإما عقلية كمعجزة القرآن. ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما آمن البشر على مثله، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثر تابعا يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن نكون من أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على خطاه، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى.
ببلاغة القرآن وجثت له الأذهان فيه تعاني، وسرى الهدى في مهجة الدنيا.